وذلك بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض فيمسح وجهه وكفيه فقط. وهي أي طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، وهي من خصائص هذه الأمة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء. وفضل الله تعالى واسع ولا حجر على الله، فمن شاء أعطاه من فضله ومن شاء لم يعطه، لأن الملك ملك الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول: أعطيت خمسا، يعني أعطاني الله تعالى خمسا فضلني بها على الأنبياء من قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنه إذا كان له عدو من الكفار فإن عدوه يكون مرعوبا منه إذا كان بينه وبينه مسافة قصر، مسافة شهر. ومن المعلوم أن الرعب إذا نزل بالأعداء فإنهم لن يستقيموا أبدا ولن يصمدوا أمام من يقاتلهم، وهو من أكبر العون والنصر إذا أنزل الله تعالى الرعب في قلب العدو. وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لكن لأمته الذين يجاهدون جهادا، أي يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل عصبية أو حمية أو عروبة أو ما أشبه ذلك. إذا كان المسلمون حقيقة يقاتلون لله وبالله وفي الله فإنهم منصورون بالرعب مسيرة الشهر. أما الذين يقاتلون من أجل الديار، يقيمون عليها دين الله أو لا يقيمونه ولكن لأجل التربة فقط، فهؤلاء ليسوا مقاتلين في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ما في غير اللي قاتل لتكون كلمة الله العليا وليقام دين الله في أرض الله، فهذا هو المقاتل في سبيل الله. الثانية قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعل الله الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا، أي يتطهر به، وهذا هو الشاهد. وكانت الأمم قبلنا لا يصلون إلا في مكان معين، في الكنيسة، في البيعة، في الدير وما أشبه ذلك، لكن هذه الأمة أي مكان من الأرض تصلي فيه. كذلك في الطهور، كانت الأمم قبلنا إذا لم يجدوا ماء لم يصلي، وبقيت الصلاة دينا في ذممهم حتى يجدوا الماء ثم يتطهرون به ثم يقضون ما فاتهم من الصلاة. ولا شك أن هذا مشقة عظيمة، ولكن هذه الأمة ولله الحمد رفع الله عنها هذه المشقة. أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا فرق في الأرض بين أن تكون رملا أو سبخة أو حجرية أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصص أرضا دون أرض. وكذلك في الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يخصص الله تعالى صعيدا دون صعيد. وأما حديث مسلم: جعلت تربتها لنا طهورا، وحديث أحمد الذي رواه أحمد: جعلت التراب لي طهورا، فهذا لا أخذ التخصيص، لأن بعض أفراد العام إذا ذكر بحكم يناسب أو يوافق العام فإنه لا يدل على التخصيص، فيقال هذا ذكر بعض أفراد العام بنفس الحكم ولا يقتضي التخصيص. التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فيكون مخرجا من العموم، وأما إذا كان بحكم يوافقه فهذا ليس بتخصيص. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتيمم بكل أرض. ويكفي إن شاء الله تقييد كلام الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، صرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
سبق الكلام على هذا الحديث جداء، ونكمل الكلام عليه إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الجاعل ذلك هو الله عز وجل، فقد جعل الله هذه الأرض مسجدا أي مكانا للصلاة، وطهورا أي يطهر من الأحداث. فأما الأول وهو كونها مسجدا فإن هذا هو الأصل، الأصل أن جميع الأرض مسجد. فمن قال من الناس إن هذه البقعة لا يصح فيها الصلاة فعليه التمييز، وإلا فالأصل أن جميع الأرض مسجد. وبناء على هذا الأصل إذا صلى الإنسان في دار مغصوبة أو أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة لأنها من الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. والغصب ليس له جهة أخرى، لا شك أنه آثم بغصبه الأرض واستيلائه عليها، لكن الصلاة ليس لها دخل في الموضوع. كذلك أيضا لو صلى إنسان في المسجد الحرام في الكعبة أو في الحجر فريضة أو نافلة فصلاته صحيحة لأنها من الأرض فتدخل في العموم. وكذلك لو صلى الإنسان في الشارع فصلاته صحيحة لأن الشارع من الأرض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما إذا دل الدليل على أنه لا يصلى في هذا المكان معين فلا يصلى فيه. مثاله: لو صلى الإنسان في مقبرة فإنه لا يصح أن يصلي في المقبرة، سواء كانت القبور خلفه أو عن يمينه أو شماله أو أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع طرق الشرك، والصلاة في المقابر وسيلة من وسائل الشرك. إلا أنه يستثنى من ذلك الصلاة على الجنابة، فإنه لا بأس أن يصلي عليها في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر قبل بعد ما دفن. ولأن الصلاة في المقبرة لها سبب معلوم ظاهر يرى، وهو كون الميت بين يدي المصلي، فلوجود هذا السبب الحسي الظاهر يضعف كون الصلاة وسيلة لعبادة القبور. كذلك أيضا مما نهي عنه من الأماكن أعطان الإبل، أعطان الإبل يعني مرحها التي تأوي فيها وتبيت فيها، هذه لا تصح فيها الصلاة. وأما مباركها العارضة مثل أن تجد في البر مبارك إبل فلا بأس أن تصلي فيه، لكن الأمكنة التي تأوي إليها وتقيم فيها فهذه لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل يعني في أعطانها. وأما الغنم فيصلى في أعطانها ولا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي في مرابط الغنم قال نعم. ومن ذلك أيضا من الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها الأماكن النجسة، فالأماكن النجسة لا لا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يطهر مكانه، حيث إن المسجد مكان للصلاة، فلا يمكن أن يكون في أماكن الصلاة نجاسة. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يصلي الإنسان على شيء نجس، لكن إذا كان يباشر النجاسة. أما إذا كان لا يباشرها، كما لو كان عنده سجادة يصلي عليها في طرفها نجاسة لكنه لا يمس النجاسة ولا يسجد عليها ولا يقف عليها ولا يجلس عليها، فلا بأس لأنه لا يباشر النجاسة. فالمهم أن هذه قاعدة خذها معك: الأرض كلها مس يصلى فيها إلا ما دل الدليل على أنه لا يصلى فيها ويخرج الدليل. كذلك أيضا قال: وطهورا أي يتطهر به، ولكن يتطهر به من الحدث الأكبر والأصغر، وأما النجاسة فلا يتيمم لها. فلو كان على الإنسان نجاسة على ثوب أو نجاسة على بدن وليس عنده ماء يغسلها وصلى فإنه لا يتيمم، بخلاف ما إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر ولم يجد ماء فإنه يتيمم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض، هذا عام، كل الأرض محل للتيمم، الأرض الرملية والطينية والصحراء واليابسة والنبية كلها يتيمم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان مسافر ويتيمم في الأسفار، والأرض قد تكون رملية كما في الأرض التي مر بها وهو ذاهب إلى تبوك، وكذلك قد تكون أمطرت فتلف. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تتيمموا إلا في أرض لها غبار. فالمهم أن جميع الأرض يتيمم بها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا دليل على أن التيمم يطهر، وليس كما قال بعض العلماء إنه مبيح ولا يطهر، بل هو مطهر. فإذا تيممت لصلاة النافلة فصلي به الفريضة، وإذا تيممت لصلاة وتقيت على طهارتك حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فلا تعيد التيمم، يكفي التيمم الأول ما دمت لم تحدث. وإذا تيممت عن الجنابة أول مرة فلا تعيد التيمم عن الجنابة إلا بجنابة أخرى جديدة. وهل المجر؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا كما أن الماء طهور، فما يطهره الماء يطهره التيمم، هذا بالنسبة للأحداث، أما النجاسات فلا. والله
رحمه الله تعالى. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
سبق الكلام على حديث جابر رضي الله عنه في بعض جمله، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وبينا أن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على أنه لا يصلى فيه، وأن جميع الأرض أيضا يتيمم عليها سواء كانت رملية أو ترابية أو صخرية، ندية أو يابسة، لعموم الحديث. وفي الحديث من الفوائد أن المحافظة على الوقت أشد اعتبارا من المحافظة على غيره، ولهذا يصلي الإنسان في الوقت على كل حال، حتى لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ فإنه يصلي ولو بلا تيمم ووضوء، لأن الوقت مقدم على كل شيء. أيما رجل أدركت الصلاة فليصلي على أي حال كان. وفي بقية الحديث وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هي ما يغنمه المسلمون من الكفار عند قتالهم، وذلك أن المسلمين مأمورون بالجهاد والجهاد فرض كفاية، فإذا جاهدوا الكفار وغنموا أموالهم فالغنائم هذه حلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمح، وكما قال الله تعالى: ومغانم كثيرة تأخذونها. فالمغانم ما يؤخذ من الكفار بالقتال هي حلال لهذه الأمة، أما الأمم السابقة فإنهم إذا غنموا من أعدائهم أموالا جمعوها في مكان، ثم أنزل الله من السماء نارا فأحرقتها، فلا يستفيد منها المسلمون. لكن هذه الأمة ولله الحمد أحل الله لها المغانم، يعني ما كسبوه من الكفار بالقتال، وأعطيت الشفاعة، وهذه الشفاعة هي الخاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة أن يشفع للخلق يوم القيامة حين يحشرون حفاة عراة غرلا. نحشر يوم القيامة ليس علينا ثياب ولا نعال، والختان يرجع فيكون الناس كأنهم لم يختنوا في الدنيا، يرجعون على هذا. وفي بعض الفاظ الحديث فهما يعني ليس معهم أموال. الحر والعبد والذكر والأنثى والمالك والمملوك كلهم في صعيد واحد، كلهم عراة. ولما قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ يعني يحشرون جميعا عراة؟ قال: نعم، الرجال والنساء، لكن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. كل الله بنفسه، لا ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الهول شديد. اليوم مقداره 50,000 سنة، والشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، والجبال تتطاير هباء منبثا، وإن زلزلة الساعة شيء عظيم. يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، ما يستطيعون طاقته. فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من يشفع لنا الى الله عز وجل. ياتون الى ادم يذكرونه بنعمه الله عليه، ان الله خلقه بيده واسجد له الملائكه وعلمه اسماء كل شيء، اشفع لنا الى رب. فيذكر معصيته، انه نهاه الله عن الاكل من الشجره فاكل منه، فلا فيخجل أن يشفع إلى الله وقد أخر الله عز وجل، مع أن أكله من الشجرة تاب منه، فتاب الله عليه واجتباه سبحانه وتعالى وهداه. لكنه المقام مقام عظيم، مقام شديد صعب يتعذر. فيأتون إلى نوح ويقول له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ويذكرون نعم الله عليه: اشفع لنا الى ربك من هذا الموقف العظيم. فيعترف بانه سال ما ليس له به علم، وهو انه قال الله له انه سينجيه واهله، فانجاه واهله الا احد ابنائه كان كافرا فاغرقه الله. فقال نوح: رب ان ابني من اهلي وان وعدك حق، وعدتني أن تنجيني وأهلي. قال الله تعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا كلام الله عز وجل لنوح رسول أول الرسل ومن أولي العزم، لا يقول له هذا الكلام العظيم، إنه ليس من أهلك، إنه يعني سؤالك عن إنجيه وهو كافر عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام شديد عظيم جدا. هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام قال الله له هذا، وآخر الرسل عليه الصلاة والسلام محمد قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النار والله أحق أن تخشى. هذا أيضا موعظة عظيمة شديدة جدا على من؟ على أفضل الرسل، أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، يقضها هذا لأن الله عظيم عز وجل. ولا ينفع عنده نسب ولا حسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رزق الله وإياكم التقوى. ما فيه لا قريب ولا بعيد، الناس عند رب العالمين سواء إلا المتقون. يأتون إلى نوح يعتذر، لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له به علم. يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وخليل الرحمن عز وجل، يسألونه الشفاعة ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتد بأنه كذب ثلاث كذبات، وهذه الكذبات تورية لا يأتم بها الإنسان، لكن لما كان المقام مقام شفاعة والأمر عظيم رأى أن مثل هذا يمنعه أن يتقدم للشفاعة فيعتذر، فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقصته في القرآن كثيرة معروفة، وهو قوي في ذات الله عز وجل، ويذكرون نعمة الله عليه أن الله تعالى كلمه تكليما، اصطفاك بكلامه، اصطفاه بكلامه وكتب له التوراة بيده، ولكنه يعتذر، يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهو القبطي الذي رآه في شجار مع رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، فيعتذر، يعتذر مع أن الأمر سهل، لا، لكن لأنه تاب من ذلك وأوتي الرسالة. لكن كما قلت لكم المقام مقام عظيم والأمر خطير، والشفاعة ما هي هينة في هذا المقام. يعتذر ثم يأتون إلى عيسى، وكل واحد آدم يحولهم على نوح، نوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى. يأتون إلى عيسى فيعتذر، لكنه لا يذكر ذنبه، يعتذر بأن هناك مقاما أرفع من مقامه وهو مقام محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول إنه فعل ذنبا أو شيئا من هذا، لا، يقول اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا له عليه الصلاة والسلام، ثم يستأذن من رب العزة والجلال أن يشفع فيأذن الله له. هذه الشفاعة أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام وحده لم يشارك فيها أحد، وهي داخلة في ظن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا والله مقام محمود، كل الأمم تحت شفاعته هذا، المؤمن والكافر، من كان من هذه الأمة وغيرها. وانظر إلى ربنا جل وعلا كيف أراد أن يظهر فضل هذا النبي، ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله إيش لذهبوا إلى محمد من أول الأمر دون أن يحصل هذا التردد، لكن الله جل وعلا وله الحمد والفضل والمنة أراد أن يظهر شرف هذا النبي الكريم بأن تتعذب الأنبياء كلهم وأبو البشر آدم عن الشفاعة حتى تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشكر الله عز وجل أن جعلنا من أمته، نسأل الله يحقق لنا اتباعه. نعم علينا أن يكون إمامنا وقدوتنا ورسولنا بهذه المنزلة العظيمة، فنشكر الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يتوفانا على منزلته وأن يحشرنا في زمرته وأن يدخلنا في شفاعته. أي نعم، الأنبياء يصلى ويسلم عليه إذا كان الله عز وجل يصلي على المؤمنين، لكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فالأنبياء أولى.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
في باب التيمم أول حديث منه، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسبق الكلام على أكثر جمله، وبقيت الجملة الخامسة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الرسل السابقون يبعثون إلى أقوام خاصة، فأنبياء بني إسرائيل لبني إسرائيل، ونوح لقومه، وهود لقومه، وصالح لقومه، وهكذا بقية الرسل، كل مرسل إلى قومه فقط. ولذلك كانت شرائعهم مختلفة في غير أصول الشرائع، لأن كل رسول بعث بما يناسب قومه، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما محمد رسول الله خاتم النبيين، فإنه رسول إلى جميع البشر، بل إلى الجن والإنس إلى يوم القيامة. ولذلك كانت آيته القرآن العظيم، هي الآية الخالدة الباقية الذي لا يمكن أن تنفد معانيه ولا أن تنقص أحكامه، كامل من كل وجه، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا القرآن الذي بين أيدينا نقرأه الآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، لم يتغير ولم يتبدل، محفوظا من عند الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا القرآن باقي، فالشريعة باقية، وهي صالحة لكل زمان ومكان. لا يمكن أن تأتي الشريعة الإسلامية بما يناقض المصالح أو بما يكون فيه مفاسد، بل هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا يجب على كل البشر أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل إليه. ويجب على أمة محمد الذين بلغتهم الدعوة أن ينشروها في العالم حتى تقوم الحجة على الجميع. ويجب على اليهود والنصارى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر في كتبه وبين ووضح، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يخفى عليهم، ولكنهم قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فحسدوا العرب أن كان فيهم هذا الرسول الذي نوه عنه في الكتب السابقة وبشرت به الأنبياء وأخذ على الأنبياء العهد والميثاق إن جاءهم أن يؤمنوا به. كل الأنبياء الآن قد أعطوا الله عهدا وميثاقا غليظا أنه إذا بعث محمد اتبعوه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قالوا: أقررنا، يعني نقر بهذا وأننا نؤمن به وننصر. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكذلك أمهم يجب عليهم أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به ويتبعه إلا كان من أصحاب النار، حتى وإن زعم أنه يتبع كتابا. نقول: إذا كنت تتبع كتابا التوراة أو الإنجيل وكنت صادقا في ذلك فلا بد أن تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كذب الرسول أو قال إنه رسول العرب خاصة فهو كافر بعيسى إن كان نصرانيا، وبموسى إن كان يهوديا، وبمحمد كما هم يعلنون بالكفر به الآن، بل إنهم يدعون إلى الكفر به. تجد الدعايات النصرانية في كل وقت وحين، وكذلك اليهود. ولولا ما كان ما بينهم وبين العرب من الحروب لرأيت نشر اليهودية في كل مكان. ثم إنهم خبثاء يدعون من طرف خفي، يدعون من طرف خفي. رأيت كتابا يباع في الأسواق مع الأسف، لكن أكثر الناس يجهلون في الواقع، اسمه التين والزيتون. ذكر أن التين والزيتون أنه فيه شفاء، واستشهد بالتوراة والإنجيل. أتدرون لماذا؟ أنهم لن يعجزوا أن يستشهدوا بأقوال الأطباء المشهورين، لكن أتوا بالتوراة والإنجيل من أجل أن يتشربها الناس، من أجل أن يقبلوها، من أجل أن يعرفها الصغار والكبار، من أجل أنه إذا شفق لي هذا ما دل عليه التوراة والإنجيل. ثم يكون مرور التوراة والإنجيل على النشر الإسلام المسلم يكون أمرا هينا، ثم يقع في قلوب المسلمين تعظيم هذين الكتابين والاقتداء بما فيه. والنصارى لهم دعايات عظيمة مخطط لها مدروسة، ما هي ارتجالية، يأتون إلى المسلمين يغزونهم بكل شيء، إن جئت بالأخلاق، وإذا كما نسمع ويشاهد الكثير في هذه الأفلام الخليعة التي تأتي عبر القنوات الفضائية، وكذلك بالمجلات والصحف وغيرها، وإن جئت إلى أن وصل الأمر إلى ما يخل بالعقيدة. لأن إذا وقع في قلب الإنسان تعظيم التوراة والإنجيل مع أنها محرفة فإنه خطر أن يتبعها ويدع القرآن. أنا لا أقول أكفر بالتوراة والإنجيل، كلا، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤمن بأنه إذا لم نؤمن بهما فلسنا بمؤمنين. لكن ما هي التوراة والإنجيل؟ هو الذي أنزل على محمد على عيسى، والتوراة التي أنزلت على موسى قبل أن تحرف وتبدل. ثم نؤمن أيضا بأنها نسخت شرائعها، وما فيها من الشرائع المخالفة للشريعة الإسلامية فإنه لا يرضى عند الله ولا يقبل، ولا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله عز وجل. لكن هم يريدون أن يدخلوا على المسلمين ما يخل بعقيدتهم ولو من هذه الناحية. الله أكبر، ضاقت الدنيا أن لا نجد ما يدل على الشفاء في هذه المخلوقات إلا عن طريق التوراة والإنجيل. ولكن هو الكيد، ولكني أقول بحول الله إنهم يكيدون كيدا، والله تعالى يكيد كيدا، ولكن مهل الكافرين أمهلهم رويدا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين والملحدين والمنافقين.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
التيمم منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب، يعني أصابته جنابة وليس عنده ماء، ففكر رضي الله عنه ماذا يصنع، وكان لا يعلم عن صفة التيمم عن الجنابة، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تقلب على الأرض كما تتقلب الدابة، ظنا منه أن التيمم كالغسل يجب أن يعم جميع البدن. ثم صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبره، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه رضي الله عنه اجتهد وظن أن هذا هو الواجب ففعل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الإنسان إذا لم يجد النص من القرآن والسنة على حكم المسألة فله أن يجتهد ولا يتوقف، يجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما اجتهد وتمرأ في الصيف. ومنها أنه يجوز التيمم عن الجنابة كما يجوز التيمم عن الحدث الأصغر، وقد كان فيه خلاف قديم، لكن الأمة والحمد لله بعد ذلك أجمعوا على أنه لا بأس أن يتيمم عن الجنابة كما يتيمم عن الحدث الأصغر. ومنها أن التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواء، بخلاف طهارة الماء، الجنابة لا بد أن يعم جميع البدن، وأما الوضوء ففي الأعضاء 4 كما هو معروف، أما التيمم فهو في عضوين فقط هما الوجه والكفان. ومنها أي من فوائد حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة لا ضربتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول كذا. ومنها أنه يبدأ التيمم بمسح الوجه قبل مسح اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به قبلهما، وهو كذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومنها أنه لابد أن يعم جميع الوجه في التيمم، وقد كان بعض العوام يمسح الأنف وما حوله وهذا تقصير، بل لابد أن تمسح جميع الوجه من الأذن إلى الأذن، ومن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية. ومنها أنه لا يجب تخليل الشعر في التيمم لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر بخلاف الماء، ولذلك لم يخلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحيته ولا أمر بذلك. ومنها أنه لا تشترط التسمية في التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ولم يذكر التسمية ولم يأمر بها، بل لو قال قائل إنه لا تشرع التسمية في التيمم لكان له وجه، لكن العلماء قاسوا التيمم في قاسوا وجوب التسمية في التيمم على وجوبها في الوضوء، والصحيح أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم. ومنها أن التيمم عن الجنابة كالغسل، يعني إذا تيممت أول مرة عن الجنابة فإنك لا تتيمم مرة ثانية عن الجنابة حتى تجد الماء فتغتسل. ومنها أن حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك، وهو قوله التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين المرفقين، ضعيف لأنه شاذ لمخالفته للحديث الصحيح، والحديث إذا خالف الحديث الصحيح فهو شاذ، بل إن شئت فقل إنه منكر لأن رواته ضعفاء، وعلى هذا فلا عبرة به. فالتيمم ضربة واحدة فقط يمسح بها الوجه ثم الكفان فقط دون الذراعين. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر فيه، يعني أن التيمم بمنزلة الوضوء، حتى لو بقيت عشر سنوات ما عندك ماء فإنه كاف. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال، يتيمم عن حدث الأصغر ثم وجد الماء وجب عليه الغسل. والله أعلم. لا، الجبيرة إذا مسحها تكفي، يكفي المسح عن التيمم. الجبيرة تمسح كلها، تمسح كلها، لا بد أن يدير المسح عليها كلها. الجبيرة يعني اللفة على الجرح وعلى الكسر وما أشبه ذلك.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
فيما نقله من الأحاديث في كتاب التيمم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين خرجا في سفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرجا مسافرين فحضرت الصلاة ولم يعين أي صلاة كانت، وهذا لا يضر، المهم أنها حضرت الصلاة وليس عندهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا ثم بعد الصلاة وجد الماء في الوقت، يعني أنهما بعد أن صليا وجد الماء، أما أحدهما فلم يصل واكتفى بالصلاة الأولى
تقلب الشريط،
وأما الآخر فتوضأ. فتيمم صعيدا طيبا ثم صليا، ثم بعد الصلاة وجد الماء في الوقت، يعني أنهما بعد أن صليا وجد الماء، أما أحدهما فلم يصل واكتفى بالصلاة الأولى، وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة، فاختلفا رضي الله عنهما، لأن كل إنسان له اجتهاد، فالأول لم يعد الصلاة لأنه فعل ما أمر به، حيث إن الله عز وجل أمر بالوضوء من الحدث الأصغر وبالغسل من الجنابة، وإذا لم يجد الماء تيمم، فهذا الرجل فعل كذلك، تيمم وصلى لعدم وجود الماء. أما الثاني فاجتهاده أنه يقول ما دام الوقت باقيا ولم أصلي الصلاة بوضوء فإني أتوضأ وأصلي، فاجتهد كل منهما اجتهاده، ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال للذي لم يرد أصبت السنة وأجزعت صلاتك، ومعلوم أن إصابة السنة هي الحق، وأجزعت صلاتك لأنه صلى على الوجه الذي أمر به لم يجد الماء فتيمم فأجزعت الصلاة، وأما الثاني فقال لك الأجر مرتين، لأن الثاني عمل عملا مجتهدا متأولا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، فصار له الأجر مرتين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بإعادة الصلاة لأن صلاته أجزأت، ولم يوبخ الثاني لأنه مجتهد، والمجتهد لا يوبخ حتى لو أخطأ فإنه لا يوبخ، إلا إذا كان الشيء عظيما، فإنه إذا كان الشيء عظيما يوبخ عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، في رجل من المشركين، أسامة بن زيد رضي الله عنه لحق رجلا من المشركين ليقتله، فلما أدركه أسامة قال الرجل المشرك أشهد أن لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قالها خوفا من القتل فقتل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله لأنه قالها تعودا، يعني خوفا من القتل، ما قالها بإخلاص، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم لأنه قالها تعودا، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم قالها تعودا، قال أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت، يعني تمنى كافر فيفعل هذا الذنب العظيم ثم يسلم فيغفر له، قال له الرسول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فوبخ لأن الأمر عظيم. ففي هذا الحديث الذي ساقه المؤلف حديث أبي سعيد دليل على أن الإنسان إذا تيمم لعدم وجود الماء ثم حضر الماء، إما أتى به أحد أو أمطرت السماء فصار الماء أو وصل إلى مكان فيه الماء، فإنه لا يعيد، لا يعيد ولا شيء عليه، تجزئه صلاة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا عمل العمل مرتين اجتهادا فإنه يؤجر مرتين فضلا من الله عز وجل، وإلا لكان الثاني لما لم يكن على السنة ليس له أجر فيه، ولكن لما كان يفعله تقربا إلى الله واجتهادا أثابه الله عليه، لأن فضل الله عز وجل أوسع من منعه عز وجل ورحمته سبق طلبه. فإن قال قائل لو حصلت مثل هذه القضية ثم أعاد الإنسان، يعني تيمم الإنسان صلى ثم وجد الماء في الوقت وأعاد قال أريد طلب الأجر مرتين، وهو يدري أن السنة لا يعيد، فهل له الأجر مرتين؟ الجواب لا، ليس له أجر مرتين، لأنه يعني إذا علم السنة وخالفها فليس له أجر، بل هو إلى الوزن الأقرب. وفي هذا الحديث دليل على أن الإجداد لا ينكر على صاحبه إذا علمنا من حسن النية وأنه لم ينوي المخالفة، لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده فإنه لا ينكر عليه لكن يبين له الصواب. أما الإنكار فلا، فلو أن إنسانا معه امرأته كاشفة وجهها بناء على أن هذا هو المعروف عند علماء وأنهم لا يرون فيه بأس فهذا لا ينكر عليه لأنه مجتهد وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، لكن ينصح ويقال إن هذا قول ضعيف ولا والقول الصحيح أنه يجب عليها أن تستر وجهها ويبين له ذلك. هذا من جهة الحكم الشرعي. أما من جهة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلهم أن ينكروا عليه إذا كان في بلد محافظ لا تكشف النساء وجوههن فيه، فله أن ينكر ويقال حتى وإن كان هذا مذهب فأنت في بلد ليس هذا مذهبهم فننكر عليك لئلا تقتدي النساء بعضهن ببعض. فهناك فرق بين الأمر الشرعي وبين الأمر التأديبي الذي يقصد به حفظ الأمة وعدم انزلاقها في الأمور الضعيفة. كذلك أيضا لو رأيت إنسان أكل لحم إبل وصلى ولم يتوضأ ما تنكر عليه مع أنه صلى في نظرك محدثا، في نظرك أنه صلى كما لو تبول أو تغوط، لكن لما كان لحم الإبل مختلفا فيه هل ينقض الوضوء أم لا فليس لك الحق أن تنكر، هذا محل اجتهاد. لكن تنصحه تقول يا أخي ترى أخبرك أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الإبل كله ينقض الوضوء، الكبد والكرش والمصران والرئة والقلب والهبر والشحم وكل شيء ينقض الوضوء، لأن الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل، فعليك أن تأخذ بما دل عليه الدليل وأن لا تصلي إلا بوضوء إذا أكلت لحم إبل سواء كان نيا أو مفروض. المهم أن مسائل الاجتهاد والحمد لله الأمر فيها واضح. ولهذا انظر إلى هذه المسألة، ما أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي اجتهد فأخطأ، ولهذا أمثلة كثيرة في السنة. فالذي ينبغي الإنسان أن يعرف مدارك الحق وأن لا ينكر في غير محل الإنكار وأن لا يثبت في غير محل السكوت، كل مقام له مقام. فإن قال قائل لو وجد الماء وهو يصلي، مثل الإنسان تيمم شرع يصلي وإذا بصاحبه قد جاء بالماء وهو يصلي ما بعد الإنسان، هل يخرج من الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة أو يستمر في الصلاة؟ قلنا بل يخرج من الصلاة ويتوضأ ويبتدئ الصلاة من جديد، لأنه لما وجد الماء بطل التيمم، وإذا بطل التيمم في أثناء الصلاة صار آخر الصلاة باطلا وأولها صحيحا، والصلاة ما تتجزى إذا بطل آخرها بطل إيش؟ بطل أوله. فنقول هذا يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. والله أكبر.
المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت في الرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهن جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فما إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
ببيان الرجل تكون به الجراح أو تكون فيه الجبائر على الكسر ماذا يصنع؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن الواجب على الإنسان إذا كان فيه جرح وغسل العضو الذي فيه الجرح أن يغسل كله، فإن خاف من غسل الجرح خاف من الماء فإنه يمسحه مسحا، يعني يبل يده ويمرها على الجرح، فإن خاف من ذلك أيضا فإنه يتيمم. فتكون المراتب ثلاثة: الغسل أولا ثم المسح ثم التيمم. وكذلك إذا كان على الإنسان جبيرة، يعني قد لف على يده جبيرة، وذلك إذا انكسرت اليد مثلا ثم جبرت ولف عليها خرقة، فإنه يمسح على الخرقة في الحدث الأصغر والأكبر إلى أن تبرأ، فإذا برئت أزال ولا يحتاج إلى إعادة الغسل أو التيمم. وأما حديث العباس الأخير أن من السنة أن الإنسان إذا صلى بالتيمم صلاة أعاد التيمم للصلاة الأخرى فهو ضعيف جدا كما قال المؤلف، وليس المؤلف لم يأتي به لأنه لا عمل عليه. فالتيمم كما سبق يقوم مقام الماء، إذا تيمم الإنسان فهو على طهارته حتى لو خرج الوقت فهو باق على طهارته ما لم يفسد. والله الموفق.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمة بنت
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الحيض. وضعه المؤلف رحمه الله كغيره من العلماء في كتاب الطهارة، لأن أهم ما يتعلق به الطهارة، حيث إن الطهارة من شروط الصلاة، وإلا فله علاقة في كتاب العدد، لأن العدد بعضها مبين على الحيض والنفاس، يعني وضع الحمل، لكن ذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الطهارة لأن أهم ما يتعلق به هو الطهارة. الحيض دم طبيعة وجبلة يعتاد المرأة إذا بلغت سنا تتهيأ به للحمل، لأنه بإذن الله يغذي الجنين في بطن أمه، فالإنسان الجنين في بطن أمه لا يأكل ولا يشرب، ولكن الله تعالى جعل في وسط بطنه جعل سرة أو سرة منغمسة في جدران الرحم تمتص الدم ليتغذى به الجنين. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولهذا يتغذى به لكنه لا يصل إلى معدته، لأنه لو وصل الدم إلى المعدة احتاج إلى البراز إلى البول والغائط، وهذا غير ممكن، لكنه بإذن الله يتفرق هذا الدم في عروق ولا يحتاج إلى خروج. وهذا الدم دم طبيعي جعله الله في المرأة منذ خلقت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل على عائشة في حجة الوداع وحاضت في أثناء الطريق بعد أن أحرمت بالعمرة متمتعة، فدخل عليها وهي تبكي رضي الله عنها، لأنها عرفت أنها لم تطوف ولم تسعى وهي حائض، لأن الطواف لا يصح من الحائض، والسعي لا يصح إلا مسبوقا بطواف. فقال ما شأنك؟ أخبرته أنها حائض. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فدل هذا الحديث على أنه ليس سببه نساء بني إسرائيل، ولكن السبب الطبيعة طبيعة المرأة هكذا. هذا الحيض له أحكام متعددة، له أحكام متعددة كثيرة تبلغ عددا كثيرا، منها أن الحائض لا تصلي بإجماع المسلمين، ولو صلت فهي آثمة. ومنها أنها لا تقضي الصلاة التي تمر بها وهي حائض بالإجماع أيضا، لم يخالف في هذا إلا الخوارج المتشددين في الدين هم الذين خالفوا في ذلك، وإلا فقد أجمع المسلمون على أن الحائض لا تقضي الصلاة. ومنها أنه يحرم عليها أن تصوم لا فريضة ولا نافلة، وهذا أيضا بالإجماع. ومنها أنها لو صامت فهي آثمة ولا يجزئها، وهذا أيضا بالإجماع. ومنها أنها لو أفطرت وجب عليها القضاء إذا كان الصوم واجبا، وهذا أيضا بالإجماع. فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والخوارج يرون أن المرأة الحائض تجب عليها الصلاة، لكن لا تصليها إلا بعد طهارتها فتقضيها. الحيض له علامات، له علامات ذكره في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف أي له رائحة. فالحيض له علامات، دم الحيض أولا أنه أسود، ودم الاستحاضة أحمر في غيره من الدماء، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أعني دم الاستحاضة بأنه دم عرق، ودماء العروق معروفة حمراء، أما دم الحيض فهو أسود. الثاني أنه يعرف يعني له رائحة منتنة كريهة. الفرق الثالث أنه غليظ دم الحيض، ودم الاستحاضة ليس غليظا رقيقا لأنه دم عرق. الفرق الرابع أن دم الحيض لا يتجمد، لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد. فهذه أربع علامات تفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. فما حكم المرأة إذا أتتها الاستحاضة؟ حكمها أن تجلس أيام الحيض ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يمشي، لأن ما عدا الحيض تجب فيه الصلاة. فمثلا إذا قدرنا امرأة يأتيها الدم 20 يوما وتطهر 10 أيام هذه مستحاضة، نقول لها إذا كانت ليس لها عادة سابقة نقول اجلسي دم الحيض ثم اغتسل. إذا قالت ما هو دم الحيض؟ نقول هو الأسود المنتن الثخين الذي لا يتجمد، هذا دم الحيض. فإذا قالت أن حيضها سواء ليس فيه فرق قلنا اجلسي ستة أيام أو سبعة من أول ما أتاك الحيض. فمثلا إذا أتاها في نصف الشهر أول ما أتاها نقول اجلس ستة أيام أو سبعة، وفي الشهر الثاني من النصف اجلس ستة أيام أو سبعة. فالمستحاضة ترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة، ثم إلى التمييز، ثم إلى عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة. فإذا قال قائل الحائض هل تطوف؟ قلنا لا، الحائض لا تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة أحرمي بالحج، يعني ولا تطوفي ولا تسعي حتى تطهري. ولما أراد الرجوع إلى المدينة قيل له إن صفية قد حاض، وصفية من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا. فدل ذلك على أن الحائض لا تطوف، بل إذا كان طوافها ركنا من أركان الحج والعمرة وجب عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف. فإن كانت لا يمكنها البقاء نقول اذهبي مع أهلك وأنت باقي على إحرامك، وإذا طهرت ارجع. فإذا قالت إنها لا يمكن أن ترجع كما لو كانت مثلا في أقصى شرق آسيا أو في بلاد أخرى لا يمكنها الرجوع، قلنا حينئذ تطوف للضرورة وهي حائض فتتلجم ثم تطوف، وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة القصوى. وعلى هذا فالمرأة التي في السعودية مثلا لا يمكن أن يلحقها الضرورة، لأن من الممكن أن تذهب مع قومها ثم إذا طهرت رجعت، ولو كانت في أقصى الجزيرة العربية، حتى لو كانوا من المقيمين يعني ليسوا من السعوديين يمكن أن ترجع على ما بقي من إحرامها، وإذا طهرت عاد بها محرمها وطاف. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحيض عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث طويل.
هذه الأحاديث التي استمعنا إليها ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرات في باب الحيض، منها حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، يبتعدون عنها، وهذا من تشددهم في الطهارة، لأن اليهود يتشددون في الطهارة، حتى قيل إنهم إذا تنجس الثوب عندهم لا يطهره إلا أن يقصوا القطعة التي أصابتها النجاسة، ولا يمكن أن تظهر بالغسل عندهم. وعلى عكس النصارى قدرون لو يرى العذرة على ثوبه لا يبالي بها، ولهذا كانت هذه الأمة في باب الطهارة وسطا بين اليهود والنصارى، اليهود يتشددون والنصارى يتهاونون، وهذا من داخل في ضمن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته اصنعوا كل شيء، يعني قاربوا النساء ولو كن حيضة، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض بكل شيء إلا أنه لا يجامعها بالفرق. وأما التقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرق فإن ذلك لا بأس به. ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يباشرها أن يأمرها أن تتزر تجعل إزارا عليها لئلا يشاهد محل الدم والقدر فيتقزز منها وتكرهها نفسه. ولهذا تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر يعني ألبس إزارا فيباشرني وأنا حائض لئلا يرى منها ما يكره. أما إذا لم تكن حائضا فإنه لا بأس أن يجامعها وليس عليها شيء. وكذلك هو أيضا لا بأس أن يجامعها وليس عليه شيء، لكن ينبغي إذا أراد ذلك أن يتغطي بشيء بلحاه حتى لا تبرز عوراتهما بروزا ظاهرا. وعلى هذا فنقول للرجل لك أن تباشر زوجتك الحائض بكل شيء إلا الجماع، لكن إذا أردت أن تباشرها فيما بين الفقيدين مثلا أو ما أشبه ذلك فمرها فلتتذر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا من الأحاديث التي ذكرها حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرب مكان معروف في طريق مكة من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بالنساء في حجة الوداع واعتمرنا يعني أحرمنا بالعمرة متمتعات بها إلى الحج، وفي أثناء الطريق وفي سرس حاضت عائشة رضي الله عنها فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها ما يبكي، فأخبرته بأنها أصابها الحيض، فقال لها عليه الصلاة والسلام مسليا لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم منذ خلقنا إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، ثم أمرها أن تجعل عمرتها حجة وتكون قارنة، ولكنه قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكذلك أيضا ولا تسعى بين حج بين الصفا والمروة، ففعلت رضي الله عنها. ففي هذا دليل على أن المرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت ويحل لها أن تسعى، فلو أنها طافت وبعد إكمال الطواف حاضت لقلنا اسعي ولا حرج، لأن المسعى خارج المسجد الحرام ليس منه. ولهذا لو كان الإنسان معتكفا في المسجد الحرام فإنه لا يجوز أن يخرج إلى المسجد، لأنه إذا خرج إلى المسجد فقد خرج إلى خارج المسجد، وأيضا لا يخطاه فيه لأنه خارج المسجد، وأيضا يجوز للحائط أن تقعد فيه تجلس تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام، وأيضا يجوز البيع والشراء فيه لأنه ليس من المسجد الحرام. المهم أن الحائض لا تطوف بالبيت ولها أن تسعى إذا أتاها الحيض بعد الطواف. وفي هذا دليل على أن الحائض لا تمكث في المسجد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض حين أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد أمرهن أن يعتزلن المصلى يعني مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد، ولهذا إذا دخلت مصلى العيد في عيد أو في استسقاء فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل هل يصح أن تقف بعرفة وفي مزدلفة وفي منى وترمي الجمرات؟ قلنا نعم كل هذا جائز، وأما الطواف فلا، ويسقط عنها طواف الوداع إذا أكملت الحج ثم جاء الحيض قبل أن تطوف الوداع سقط عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وهم ينصرفون من كل وجه أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خففت عن الحال. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحيض وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما رواه 5 إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم.
هذا الحديث آخر ما ذكره المؤلف في كتاب الحيض. واعلم أن الدماء التي تصيب المرأة أنواع: الحيض وهو دم طبيعة وجبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم، والثاني النفاس وهذا الذي يخرج عند الولادة، والثالث الاستحاضة وهذا الدم الذي يطبق على المرأة ويستمر عليها، والرابع دم الفساد وهذا الذي تراه الحامل على وجه ليس حيضا. فهذه 4 دماء أهمها الحيض وقد سبق الكلام فيه، ثم النفاس، والنفاس هو الدم الذي يأتي عند ولادة المرأة إما قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق وإما بعد الولادة، وليس لازما لكل امرأة بل من النساء من تلد بلا دم، يعني من يخرج الجنين بدون أن يكون هناك دم سائل يستمر على المرأة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن النفاس لا حد لأقله، ربما تبقى المرأة يوما أو يومين أو 5 أو 10 أو 40 يوما أو إلى 60 يوما، بل قال شيخ الإسلام إلى 70 يوما، لكن الراجح أن أعلاه 60 يوما، وأما أقله فلا حد له، قد تطهر المرأة بعد يومين أو 3 أو 5 أو أقل. وإذا طهرت المرأة من النفاس فإنه يلزمها أن تصلي حتى قبل 40، حتى قبل 10 أيام يلزمها أن تصلي وأن تصوم رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، وتعود كأنها طاهرة لم تصب بنفاس. ولكن النفاس يختلف عن الحيض في بعض الأمور، منها أن طلاق الحائض محرم ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا معصية لله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وطلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، في هاتين الصورتين فقط هذا الطلاق للعدة، أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها وهي حائض فهو عاص لله عز وجل، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو عاص لله لأنه لم يطلق للعدة. النفاس لا يحرم فيها الطلاق، لو طلق الإنسان امرأته وهي نفساء فلا بأس لأنها تبتدع العدة من حين أن يطلقها، ووجه ذلك أن النفاس لا يحتسب من العدة، وأما الحيض فيحتسب من العدة لأن عدة المرأة إذا طلقت 3 صيام، لكن النفاس لا يحتسب من العدة. ولذلك إذا طلقها وهي نفساء وقع الطلاق ولم يأثم بذلك لأنه طلق للعدة. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مر عبد الله هل يطلقها طاهرا أو حاملا، فإن مراده طاهرا من الحيض الذي طلقها فيه وليس على عموم، ويدل لهذا أن الله قال طلقوهن لعدتهن، وأن المطلقة في النفاس مطلق للعدة. وينبغي أن المرأة إذا أصابها الطلق أن تحترف أن لا تتسرع في ترك الصلاة حتى يتبين أن الدم خرج وأنه دم نفاس. وأما ما تراه الحامل بدون طلق فهذا ينظر فيه، إن كان حيضا مستمرا من قبل أن تحمل على عادته العادية فهو حيض، وإن تغير فليس بحيض، أو انقطع في أول الحمل ثم عاد فليس بحيض. وذلك لأن الغالب أن الحوامل لا يحضن. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل في انقطاع حيض. والله موفق. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعند
قال مالك رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصلاة، لما فرغ رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها ذكر الصلاة. والصلاة هي أحد أركان الإسلام العظام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي لا تسقط عن أحد، لا بد أن يصليها المسلم. أما الزكاة فتسقط عن الفقير، وأما الصيام فيسقط عن العاجز، وأما الحج فلا يجب إلا على المستطيع. أما الصلاة فلا تسقط عن أحد، لا بد أن يصلي الإنسان بكل حال. ولهذا كانت عن الصلاة من تركها كسلا وتهاونا فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله، لا يرث ولا يورث، وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقال اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يخرج به إلى ناحية من البر ويحفر له حفرة، لا قبر، حفرة يرمس فيها كما ترمس جيفة الحمار، لأنه كافر، والكافر أضل سبيلا من الحمار ومن جميع البهائم. إلا إذا تاب وهداه الله وأقام الصلاة فلا بأس، يعود إلى الإسلام. أما إن بقي مصرا على تركها حتى مات فهذا حاله، نسأل الله العافية. والزكاة والصلاة فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون واسطة من الله إلى الرسول، وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليس في الأرض، وفرضها عليه 50 صلاة كل يوم وليلة لكن الله عز وجل خفف والحمد لله على العباد وصارت 5 صلوات بالفعل لكنها 50 في الميزان. وأهم أركانها بل وأهم شروطها الوقت، لكن المؤلف رحمه الله قدم الطهارة لأنها أكثر أحكاما من الوقت. ثم بدأ لما ذكر كتاب الصلاة، لما ذكر كتاب الصلاة بدأ بالوقت، فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات 5 مفصلا. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر وقت العصر، يعني إلى أن تحضر وقت العصر. إذا زالت الشمس يعني إذا مالت نحو الغروب، وعلامتها بالظل، وذلك أن الشمس إذا طلعت ارتفع لكل شيء شاخص يعني واقف ظل نحو المغرب، وكلما ارتفعت الشمس قصر هذا الظل، فإذا انتهى وبدأ بالزيادة فهذه هي العلامة على أن الشمس قد زالت. وطريقها بالساعات أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، فالنصف هو الزوال، لأن الشمس تقطع السماء من المشرق إلى المغرب، فإذا انتصبت فهذا هو الزوال، إذا انتصبت فيما بين المشرق والمغرب فهذا هو الزوال. يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر وليس بينهما شيء، يعني ما في وقت بين الظهر والعصر، بل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر. ووقت العصر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لم تصفر الشمس، يعني أنه يبقى إلى أن تصفر أي تكون صفراء، وهو يختلف باختلاف الفصول. والمهم إذا انقلب لونها إلى أصفر انتهى وقت العصر. ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن وقتها يمتد إلى غروب، لكن ما بين اصفرار الشمس وغروب الشمس لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، والشفق هو اللون الأحمر الذي يشبع الشمس بعد الغروب، فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم ينتهي وقت الفرائض الأربع هذه، ويبقى من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلوات المفروضة. وكيف نعرف نصف الليل؟
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا.